الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، من الروايات المذكورة في الحديث في الباب: ومن ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية أنه قال: والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم أو يسعى بها أدناهم. وفي رواية: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أما معنى هذه الكلمة ذمة المسلمين واحدة، أي عهدهم وأمانهم واحد، شيء واحد لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض ما عقده أدنى الناس. وحاصل المعنى أن أمان المسلمين للكافر صحيح، وهناك في الفقه شيء اسمه المستأمن، الذين يدخلون بلاد المسلمين بعقد أمان، يعني مسلم يؤمن كافرا، فدخل هذا الكافر بلاد المسلمين فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه لأنه مستأمن. هذا فرق بينه وبين الذمي أو المعاهد، لا، فرق بينه وبين الذمي أو الذمي الذي عنده عقد ذمة بينه وبين المسلمين يدفع الجزية، المعاهد الذي بيننا وبين قومه عهد، لكن ذاك كافر قومه حربيون، يعني ليس بيننا وبينهم عهد، فإذا بمسلم يؤمنه ليدخل بلاد المسلمين ليتاجر أو ليصل أقاربه من المسلمين أو نحو ذلك، فإذا أمنه مسلم هل يجوز لأحد أن يعتدي عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة، أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه واحد من المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. يسعى بها أدناهم، أي يتولاها ويلزم أمرها أدناهم، يعني أدنى المسلمين مرتبة، وليس أن المسلمين فيهم دني، لا، أدناهم مرتبة في المكان الاجتماعي، يعني ليس خليفة أو والي أو قاضي، لا، يسعى بذمتهم أدناهم. فلذلك لو أن امرأة مثلا من النساء من عامة المسلمين أدخلت كافرا بعقد أمان إلى بلاد المسلمين، أمنت كافرا ودخل إلى بلاد المسلمين لتجارة ونحو ذلك، فهذا لا يعتدى عليه. وكذلك الصبي عند بعض أهل العلم، الصبي المميز، الصبي الذي لا يميز فقالوا أمانه لا يعتبر، لكن الصبي المميز الذي يميز الذي يعقل ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن أمانه جائز. كذلك العبد، لو أن عبدا من العبيد مملوك أدخل كافرا بعقد أمان إلى بلاد المسلمين فهل يجوز أمانه؟ جمهور أهل العلم أن العبد أيضا أمانه جائز، أن العبد أمانه جائز، والمرأة كذلك. يقول الإمام ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: أجمع أهل العلم على أن أمان المرأة جائز، إلا شيئا ذكر عن عبد الملك ابن الماجشون صاحب الإمام مالك. فإذا يسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم يعني أقلهم منزلة بين الناس، يقول الصبي أو العبد، الصبي المميز أو العبد، يعني منزل ليس له مكانة اجتماعية بين الناس. فإذا المسلمون ذمتهم واحدة، ذمة المسلمين واحدة. وفي هذا بيان وحدة المسلمين، وأن المسلمين أيها الإخوة
إذا واحد أجار واحدا كافرا فإنه يدخل في جواره ولا يجوز لأحد أن يؤذيه، وكما فعلت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عنها. قالت أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أمنته، أنه قاتل رجلا قد أمنته أو قد أجرته. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمسلمون ذمتهم واحدة، وفي هذا وحدة المسلمين، أنه ينبغي المسلمين أن يتوحدوا وأن تكون كلمتهم واحدة. إذا المرأة لما تتكلم تجير واحد من الكفار، خلص المسلم يحترم أمان هذه المرأة ولو كانت امرأة، فما بالكم بعقد أمة وعهد أمة فيما بينها، عقد أمة أو عهد أمة فيما بينها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى أي انتسب إلى غير مواليه، إلى غير أبيه يعني إلى غير والده، أو انتسب إلى غير مواليه، من والى قوما بغير إذن مواليه، يعني المولى يكون عبدا مملوكا يعتق فيصبح مولى فلان، فهو ينتسب، هذه نسبة شرف، قل أنا مولى مثلا أبي بكر، وهو ليس مولا لأبي بكر، لم يكن مملوكا ثم اعتق عند أبي بكر، فينتسب إلى غير مواليه، فيريد بذلك ولاء العتق، يعني وهذا لأن من أعتق له الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق عبدا فله الولاء، يصبح من مواليه، فهم حتى بعد أن يعتقوا يحبون أن ينتسبوا إلى بعض الموالي، يعني يقول: والله نحن موالي بني فلان، فيفتخروا بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي هذا أيها الإخوة صريح، هذا الحديث صريح في تغليظ تحريم الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما في ذلك من كفر النعمة وكذلك تضيع الحقوق. مثلا ادعى إلى غير أبيه الحقيقي، ففي هذا فيها من الحقوق الإرث في الولاء مثلا العقل، لما يذكر العلماء أسباب الإرث فيقولون النسب، ويقولون من أسباب الإرث المصاهرة مثل الزوجة، وكذلك الولاء، الولاء يعني العبد إن لم يجد من يرثه فالعبد عنده يرث، الولاء من أسباب الإرث، أو العكس، فإن السيد يرث عبده إذا كان يملك مالا ونحو ذلك، ففيها حقوق. يأتي ينتمي إلى غير أبيه أو ينتمي إلى غير سيده، ومن الانتماء كما قال الأبي: من الانتماء إلى غير الأب انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خلق من مائه الفاسد، لأنه ليس بأب شرعي. انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خلق من مائه الفاسد، لأنه ليس بأب شرعي. جمهور أهل العلم أيها الإخوة أن ولد الزنا لا ينسب للزاني، ومن أعظم الجرائم أن ينسب ولد الزنا للزاني، قل فلان ابن فلان، واحد زنى بامرأة ثم بعد ذلك ولدت منه، فإذا ولدت منه فلا يجوز أن ينسب هذا الولد للزاني، لا يجوز أن يقول فلان ابن فلان، لا يجوز، حرام، بل هذا من أعظم الإثم أيها الإخوة. رجل انتسب إلى، من أعظم الكبائر، رجل انتسب إلى غير أبيه، من أعظم كبائر الذنوب أن ينتسب إلى غير أبيه. والزاني لي والمولود من الزنا أبوهم الذي من هذا الماء ليس أبا شرعيا له، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش والزاني ليس بصاحب فراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر. فجمهور أهل العلم أن الولد من الزنا لا ينسب للزان، لا ينسب للزان. والآن من الجرائم التي يرتكبوها أنه رجل يزني بامرأة، فإذا حملت منه إيش بيفعلوا؟ بزوجوهم، والولد الذي يولد بنسبوه إيش؟ لهذا الزان. وهذا من أعظم الجرائم عند الله، هذا من أعظم الجرائم. هم يظنون أنهم يحسنون صنعا بهذا، وأنه إحنا ما ضيعنا مستقبل الولد ولا مستقبل الأم وجمعنا عيلة. لا، هذا من أعظم الجرائم، أن الولد هذا الذي من الزنا تنسبه للزان، من أعظم الجرائم. الولد للفراق وللعاهر الحجر. طب إلى من ينسب؟ إلى أمه، ينسب إلى أمه. فلان ابن فلانة، ابن فلان ينسب لأمه. أما الذي ينسب لأبيه فإذا كان صاحب الفراش. فإذا قال: ومن الانتماء إلى غير الأب انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خلق من مائه الفاسد، لأنه ليس بأب شرعي. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. عن أبي سعيد الخدري قال، أو عن أبي سعيد مولى المهري، أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه قال: حتى قدمنا عصفان فأقام بها ليالي. فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. فقال: والذي أحلف به أو الذي نفسي بيده، لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما. قال: لأمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، يعني القتل الحرام فيها، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به، الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. واسم أبي سعيد الخدري، ما اسمه؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ سعد ابن مالك ابن سنان. سعد ابن مالك ابن سنان. مهم يا إخواني أن نعرف أسماء الصحابة. في صحابة اشتهروا بكناهم، مهم أن نعرف أسماءهم. ما اسم أبي أيوب الأنصاري؟ ما اسم أبي هريرة؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ أبو سعيد مشهور بكنيته لا باسمه، فكنيته أبو سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه. يسأله أبو سعيد مولى المهري، قال: أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأتى أبا سعيد فقال له: إني كثير العيال، يعني أنا عيالي كثر، أهل البيت ومن أعيلهم كثيرون، وقد أصابتنا شدة، يعني شدة في تحصيل المعيشة، أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، يعني إلى الأرض التي فيها خصب وفيها زرع، يعني أريد أن أغادر المدينة، أريد أن أخرج خارج المدينة. طبعا قوله وقد أصابتنا شدة، قال بعض الشراح هذا لا يعارض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، لأن النبي دعا لها بالبركة ودعا لها مرتين بالبركة. طب هذا أصابته شدة، لماذا لا يبارك له فيه وهو في المدينة؟ فلا منافاة بين ثبوت الشدة وبين ثبوت البركة فيها وتخلفها عن بعض لا يضر. يعني النبي دعا لعمومها بالبركة، لقوتها بالبركة، ولا ينافي ذلك الشدة على بعض أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة، جاع أم لم يجع؟ جاع عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة سكن المدينة، جاع أم لم يجع؟ بل كان يعتمد بكبده على الأرض من شدة الجوع، كان أبو هريرة يعتمد بكبده على الأرض من شدة الجوع، يقول حتى يجيء الجائي فيضع رجله على صفحة عنقي يظن أن بي الصرع، ووالله ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع، وهو يعيش أين؟ في المدينة. فهذا لا ينافي دعاء النبي فيها بالبركة، والمقصود البركة العامة. أما أن بعض الناس تصيبهم الشدة في المدينة، نعم، وهذا لا ينافي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة. قال فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل، لا تنقل عيالك، لا تنقل عيالك من المدينة إلى الريف، يعني إلزم المدينة. إنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى قدمنا عسفان، عسفان مكان بين مكة والمدينة، قال فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بها أي بعسفان ليالي، فقال الناس والله ما نحن هاهنا بشيء، يعني لا ننتفع بشيء وقد أقمنا هنا 3 ليالي، وإن عيالنا لخلوف. إيش يعني إن عيالنا لخلوف؟ يعني نحن تركنا عيالنا وقد غاب عنهم الرجال، تركنا النساء في المدينة وليس عندهن رجال يحميهن، وإن عيالنا لخلوف، يعني الأطفال والنساء ما يوجد رجال عندهم يحمونهم، ما نأمن عليهم العدو، يعني ما نأمن أن يأتيهم عدو ويقتل نساءنا وأولادنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فأراد أن يبشرهم، فقال هذا الذي بلغني من حديثكم، هذا الذي بلغني من حديثكم، يعني أنتم تتحدثون به من شؤون عيالكم، والذي أحلف به، من الذي يحلف به؟ الله عز وجل. هذا يجوز القسم أن تقول والذي أحلف به، والذي نفسي بيده، يجوز أن تحلف مثل هذا، تقول والذي أحلف به، والذي أحلف به، والذي أحلف به، يعني والله، ولا يحلف إلا بالله. قال أو قال، شك من الراوي، أو قال والذي نفسي بيده، إن شئتم لآمرن بناقتي ترحل، يعني تذهب إلى المدينة، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة، يعني والله إن شئتم لأمشين إلى المدينة مسرعا. لما؟ لمحبته صلى الله عليه وسلم أن يعيش في المدينة. يقول القرطبي وذلك لشدة شوقه إليها، ذلك لشدة شوقه إلى المدينة، أن يمكث المدينة، فهو يشتاق إليها. يعني تظنون أنتم فقط أنكم تخافون على عيالكم من العدو، أنا أحب وأشتاق أن أمكث المدينة، كأنه يقول لهم هكذا، يقول أنا أحب أن أبقى في المدينة وأشتاق لها. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من سفر واقترب من المدينة جعل يسر يحث ناقته على السير شوقا إلى المدينة، لما رأى بيوت المدينة من بعيد جعل يحث ناقته أن تسير شوقا إلى مدينته. قال ثم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وجعلها حرما، وإني حرمت المدينة، يعني جعلتها حراما. قال لا يهراق فيها الدم، يعني لا يوجد فيها قتال، ولا يحمل فيها سلاح، ولا تخبط، هذا اللفظ نقف معه، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، لا تخبط فيها شجرة إلا لعلم. علماء هنا يفرقون بين حرم المكة حرم مكة وحرم المدينة، فيقولون حرم مكة لا يخبط فيه الشجر مطلقا حتى للعلم، وخبط الشجر ضرب الشجر بالعصا ليتناثر الورق، هذا خبط الشجر، هذا خبط الشجر. وكانوا يفعلون هذا لما؟ للأغنام الرعي، أنهم كانوا يأتون بالعصا ويخبطون على الشجرة فتنزل أوراقها ثم تأكلها الأغنام. المنهي أن يختلى خلاها، يعني أن يقطع عشبه، هذا المنهي. لكن أن يخبط الشجر فتنزل الأوراق لا بأس، هذا في المدينة. في مكة هل يجوز هذا؟ لا، في مكة لا يجوز، يعني في حرم مكة حتى لا يخبط شجر مكة، لكن المدينة قال عليه الصلاة والسلام ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. فمن أراد أن يرعى دوابه فخبط الشجرة فوقع منها الورق فهذا لا حرج فيه، وهذا كقول الله تعالى وأهش بها على غنم. إيش يعني وأهش بها على غنمي؟ كثير من الناس بيعتقد أن معنى وأهش بها على غنمي يعني بالعصا إني أضرب بها الغنم، أهش الغنم. لا، وأهش بها على غنمي يعني وأضرب الشجر فيقع منه الورق فيأكله الغنم، هذا معنى وأهش بها على غنمي، يعني أضرب الشجر فيقع منه الورق ويأكله الغنم. فإذا قال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، والمراد هنا خبط أوراق الشجر لأجل العلف فقط، أما أن يخبط شجر المدينة ليأخذه هو، ليأخذ الورق هو، لا، لعلف فقط، ليكون علفا للدواب. ثم دعا عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، ثم قال والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب، أو قال نقب من الأنقاب، ما من المدينة شعب أو نقب من الأنقاب يعني طريق أو فرجة إلا عليه ملكان يحرسانها. المدينة لا يوجد شعب أو طريق أو منفذ إلى المدينة إلا وعليه ملكان يحرسانها. وفي هذا فضل المدينة أيها الإخوة، وأن المدينة حرست في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فهي محروسة لا يريدها أحد بسوء، هذه رواية صحيحة، ما أراد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله. في رواية إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. على مر التاريخ الذين أرادوا المدينة النبوية بسوء ينماعون، الله عز وجل يمحيهم عن التاريخ، يذوبون إلا أذابه الله. إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، لما؟ ملكان يحرسانها، حتى الدجال ما يستطيع أن يدخلها، الدجال ما يستطيع أن يدخل المدينة، الطاعون لا يأتي المدينة، الطاعون الله حمل المدينة من الطاعون كما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله، الله حمل المدينة وحفظها من الطاعون، وحفظ المدينة من الدجال، لا يدخلها الدجال. طب وفيها أناس كان من في المدينة من المنافقين، والمنافقون كثر حتى في المدينة إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. ماذا تفعل المدينة؟ تنفي شرارها، تخرج المنافقين منها حتى يتبعوا الدجال ويسيروا، هم مدجلين بيتبعوا دجال، لكن أهل الصفوة يبقون في المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال حتى دخلنا المدينة، قال فما دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. سبحان الله، هم الصحابة وهم في بعسفان يريدون أن يرجعوا، لما؟ خافوا على عيالهم وعلى نسائهم، فكأن النبي يقول هي محمية محروسة. طب الآن أنتم جئتم وحرستم عيالكم وأولادكم، الآن سيأتي بنو غطفان، بنو عبد الله بن غطفان ليغزوكم أنتم، بل هنا ظنوا، لأنه ابتداء اعترض قال أولادنا الآن نحن سنحميهم هناك، طيب يلا لما جئتم هنا الله بعث بني غطفان فاعتدوا عليهم، قال وما يهيجهم ذلك من شيء، يعني ما في سبب قبل ذلك، ما حركهم شيء، لكن تقدير رب العالمين أنهم ما جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، لأن الملائكة كانت تحرس المدينة. وبعض العلماء خص حراسة الملائكة للمدينة بوقت غياب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنها نيابة عنهم، أن الملائكة تحرس المدينة، لما يغيبوا تحرس الملائكة المدينة، فلما جاءوا وإذا ببني عبد الله بن غطفان يغزون المدينة فردهم الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.